بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية في كتاب الزكاة تحدثنا عن ماذا؟ شروط فرضية الزكاة، شروط فرضية الزكاة. من يذكر بعض هذه الشروط؟ ملك النصاب والإسلام والحرية وماذا؟ استقرار الملك، وأيضا حلول الحول لما يشترط له الحول. ثم تذاكرنا بعض الأشياء التي يستثنى مما يشترط له الحول، أشياء منها الخارج من الأرض مما فيه العشر أو نصف العشر، وهي الحبوب والثمار، لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده، كما قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة، أي أولادها، لأن حول الأولاد السائمة من بهيمة الأنعام حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها. قلنا هذا إذا كانت قد بلغت النصاب، إذا كانت الأصول أي الأمهات بلغت النصاب، فإن زكاة أولادها زكاة أو نصاب أصولها، نصاب أمهاتها. ضربنا لذلك مثالا، مثلا إذا مثلنا بالإبل، كم نصاب الإبل؟ خمس ذود من الإبل. فإذا مر مثلا دخلت السنة هذه وعنده خمس من الإبل، مرت السنة بكاملها وإذا بالإبل واحدة تلد مثلا بعد شهرين، واحدة بعد ثلاثة أشهر، واحدة أربعة أشهر، المهم جاء آخر السنة ولدت آخر واحدة من الخمس وصارت عنده عشر، أو نفترض كان عنده ست وولدت خمس صار عنده إحدى عشر، نقدر ندخل النصاب الجديد. يعني لم تكتمل الإحدى عشر إلا في آخر شهر مثلا، صارت إحدى عشر. فهل ننتظر حتى يمر على الإحدى عشر سنة حتى نزكي عليها؟ لا، لأن أصلها في الأصل قد بلغ النصاب، فتلك التي لها شهر نجعل نصابها كأنه سنة، نصاب الأصول، فنزكي. ما نزكي على أساس معنا خمس، نزكي النصاب الآخر على أن معنا إحدى عشر، واضح؟ فهكذا قل في الغنم أو قل في البقر، هذا إذا كان الأصل قد بلغ النصاب. أما إذا كان الأصل ما بلغ النصاب، إذا كان المسألة عكس، مثلا بدأت السنة هذه ومعه مثلا ثلاث من الإبل، ثلاث ليست نصاب، ثم مضت أشهر إلى أن جاء إلى آخر السنة، يعني آخر العام هذا الذي هو 48 مثلا، حتى صار عنده مثلا في آخرها صار عنده ست مثلا أو سبع، انتهى العام في الوقت الذي تلد له مثلا آخر واحدة من مثلا ولدت السادسة، يحسب، أو عند أن تلد الخامسة، عفوا، عند أن تلد الخامسة يبدأ يحسب سنة كاملة منذ أن اكتمل إيش؟ النصاب خمس، فيبدأ يحسب. واضح المسألة إن شاء الله؟ إذن هذا ما يسمى نتاج السائمة، نصابه نصاب أصوله إذا كان بلغ النصاب. الأمر الثالث ربح التجارة، حوله حول رأس المال. مثلا إنسان عنده رأس مال يبلغ الزكاة، معلوم أنه يتاجر أثناء العام واصل باستمرار، فإذا أتى آخر العام وأراد أن يزكي، فمن الصعوبة أن يجعل له كل يعني مبلغ من المال نصاب معين، لا، لكن ما دام رأس المال قد بلغ النصاب حال عليه الحول، فحول الأرباح حول رأس المال، آخر السنة يجرد ما عنده ثم يخرج الزكاة، لأنه قد حال على رأس المال إيش؟ حولا كاملا. واضح؟ هذا يتعلق عروض التجارة. الأمر الرابع مما يستثنى من حولان الحول عليه، المعادن. هذه مسألة مهمة تحتاج شيء من النفس حتى نفهمها، ونحن في درس علم. المعادن هي أنواع، بالنسبة للمعادن أنواع ممكن نقسمها إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. قسم وهو الذهب والفضة من المعادن، هذا فيه زكاة ولا خلاف فيه، من المعادن الذهب والفضة فيه زكاة ولا خلاف فيه إطلاق. القسم الثاني من المعادن ما يخرج من الأرض من الأشياء الثمينة كالحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والنفط وغير ذلك من الأشياء الثمينة التي تخرج من الأرض، مما ليس طعاما ولا زروعا ولا ثمارا، إنما يستخرج من الأرض. هذا فيه خلاف، هذا النوع من المعادن فيه خلاف. قال الشافعي رحمه الله: ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهبا أو ورقا. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه ما فيه زكاة إلا الذهب والفضة، أن هذه المعادن بأكملها والأشياء الثمينة من الجواهر والحديد والنفط ومشتقات وغيرها، هذه على مذهب الشافعي رحمه الله ليس فيها إيش؟ ليس فيها زكاة. حصر الزكاة في نوعين فقط، الذهب والورق الذي هو الفضة. وقال أبو حنيفة قد وافق الشافعي في بعض الوجوه: الزكاة واجبة في كل من طبع منها. يعني في الأصل هو يوافق الشافعي، لكن يقول ما كان من المعادن ينطبع كما ينطبع الذهب والفضة كعملة ورقية أو يصاق كالذهب والفضة زي قطع النحاس مثلا، العملة النحاسية، أو المهم ينطبع ويصاق كما يصاق الذهب والفضة، فهذا يقول فيه الزكاة قياسا على الذهب والفضة. ما لم ينطبع مثل الذهب والفضة ليس فيه إيش؟ ليس فيه زكاة، مثل الأحجار الثمينة، مثل النفط، مثل زي المعدن، زي واضح، التي هي تذاب وتصاغ كما يذاب الذهب والفضة وغيرها مما لم يطبع من الذوائب، مثل الأحجار وغيرها، أو زي مثل مثلا المشتقات النفطية مثل الألمنيوم والزنك ونحو ذلك. هذه في مذهب أبي حنيفة لا، ليس فيها زكاة أيضا. إذن نستطيع الآن وجه الموافقة بين المذهبين، لأن الكل يرى أن عموم المعادن ليس فيها زكاة باستثناء الذهب والفضة. تفرد أبو حنيفة عن الشافعي بأنه قاس على الذهب والفضة ما أخذ حكمه من الصياغة والذوبان ونحو ذلك، واضح الآن؟ طيب. وأيضا وقع لأبي حنيفة رحمه الله خلط في مسألة الجمع بين الركاز والمعادن، يعني يعتبر أن الركاز من المعادن، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاز والمعادن. ركاز دفان الجاهلية قال: وفي الركاز الخمس، وفرق عنها في الحديث قال: المعدن جبار والبئر جبار أي هدر، وفي الركاز الخمس. هذا التفريق في لفظ الحديث اقتضاء الفرق بين المعادن والركاز، فحصل هناك مزج بين مصطلح الركاز الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بأوسع وبين المعادن عند أبي حنيفة. أيضا قال الشافعي: وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطعن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا. أيضا الشافعي يقول إذا خرج الإنسان أشياء ثمينة لكن ما تميزت أنها ذهب، أحيانا تخرج طين عبارة عن شيء طين متطين أو تراب يستخلص منه الذهب، أبو الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله يقول أن هذا الذي استخرج وإن كان فيه ذهب لكن ليس في زكاة حتى يميز الذهب منه، فهناك تربة يستخلص منها الذهب، هناك طين يستخلص منه الذهب وغير ذلك، فهو يقول حتى وإن خرج هذا الشيء هو غير متميز قبل أن يعالج بالنار فليس فيه زكاة حتى يميز، حتى يصفو مادة الذهب منه، فإذا صفيت سواء طبعت على أشكال يعني سبائك أو على أشكال عملة ورقية نقدية أو على أي شكل، نعم، على أشكال تماثيل، على أشكال آنية، على أشكال حلي غير ذهب. قال الماوردي، وهذا صحيح، صحح هذا القول الماوردي كما في الحاوي الكبير. أيضا الآن تقدم معنا قول الشافعي وأبي حنيفة، والآن سيأتي قول الإمام مالك. قال الإمام مالك رحمه الله: وأما معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وشبه ذلك فلا زكاة فيه. أيضا مما يراه الإمام مالك أنه ليس فيه زكاة في عموم المعادن ويخصه في الذهب والفضة. واختاره ابن حزم الظاهري، أبو محمد بن حزم، قال مسألة، قال أبو محمد يعني نفسه: ولا شيء في المعادن وهي فائدة
لا خمس فيها ولا زكاة معجلة، فإن بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولا قمريا وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا، يعني حصره على الذهب والفضة. الآن هذا قول ثلاثة من الأئمة، واختاره ابن حزم وكذلك الصنعان. قال الصنعان رحمه الله: والمتيقن بالنص الذهب والفضة، وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل، وقد كانت هذه الأشياء موجودة في عصر النبوة، ولا يعلم أنه أخذ فيها خمسا، ولم يرد إلا حديث الركاز وهو في الأظهر في الذهب والفضة وآية، وأما آية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء هي في الغنائم، في غنائم الحرب. أيضا من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله قال: أقول إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ومجاوزة ذلك إلى صيد البحر والبر والمسك والحطب والحشيش كما فعله كثير من المصنفين ليس بصواب، لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك هي الحرمة، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإلا كان أكلا بالباطل، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. هذا الآن أقوال المانعين وعدم المجيبين، عدم الموجبين لزكاة المعادن غير الذهب والفضة. قلنا: وأما الإمام أحمد فيروى فيرى فيها الزكاة. الإمام أحمد يرى فيها الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله في صدد ذكر ما يزكى وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك قولا، نعم وذكر نعم، قولا عن الحنابلة يوافق مذهب من منع، وحكى قولا عن الحنابلة يوافق مذهب من منع. يعني الإمام أحمد له روايتان، الرواية بإيجاب الزكاة وهي الأشهر في مذهب الإمام أحمد، ورواية يوافق فيها قول المانعين وهي مذكورة حكاها ابن قدام. قلنا هنا بعد جمع هذه المسألة: والصواب قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ نعم، أنه ليس فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاز والمعادن، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، البهيمة العجماء جبار، يعني هدر لو نطحت إنسان ما يلزم صاحبها أنه يعني يدفع أرش، إلا إذا كان يعرف أن تلك البهيمة متوحشة ثم أفلتها في الناس فأتلفت من أموالهم أو من ذواتهم فيضمن بهذا القيد. إذا كان الإنسان عنده ثور مثلا أو شيء من هذه الحيوانات ويعرف أنها متوحشة ولم يقيدها ولم يضبطها فخرجت فنطحت هذا وأتلفت هذا فهو يضمن لتفريطه، وأما إذا لم تكن متوحشة وحصل شيء طارئ فلا يضمن، ليس عليه ضمان. هكذا إذا دخلت الماشية في أرض إنسان وليس مفرطا فأكلت أو أتلفت لا يضمن، لكن إذا فرط وتساهل يضمن. قال: والبئر جبار، معنى الحديث هذا البئر جبار أي هدر، لو أن إنسان سقط في بئر، كان عندك مزرعة فيها بئر ومر إنسان سقط فيها ما عليك شيء، ما تضمن إلا بقيد واحد، إذا كان هذا البئر على الطريق، على طريق المارة، ولم تجعل له سورا ومانعا من مرور الناس والبهيمة فيه فأنت تضمن. انظر كيف دقة الشرع، وقد أعطاك قاعدة: البئر جبار، لكن إذا تساهلت أنت كأن يكون هذا البئر في طريق الناس أو المارة أو مكان مرتع مواشيهم ونحو ذلك ولم تصنه فإنك تضمن، إنك تضمن والحالها. لكن إذا كان مكانا بعيدا وذهبت أنت قصد النزهة أو شيء من ذلك المكان وذهبت تدليت واسترسلت وحصل لك شيء ما أحد يضمن، كم من الناس يسقط في بئر أو في مكان بعيد ليس فيه ضمان. طيب ليس هذا هو، إنما أردنا ذكر المفردات هذا. قال: والمعدن جبار، معدن جبار يعني هدر لا زكاة فيه، وفي الركاز الخمس، ركاز الخمس، والركاز كما سيأتي معنا هو دفان الجاهلية، دفان الجاهلية التي كانت الجاهلية قبل الإسلام، زي الآن الذين ينقبون عن التراث مثلا وعن الهياكل القديمة قبل الإسلام، وربما يجد جثة بشكل جثة كاملة من الذهب أو مناجم ذهب، هذا من دفان الجاهلية، هذا فيه الخمس يعني يخرج الخمس لبيت مال المسلمين، والبقية حلال له، حلال له يأكلها، لكن يخرج منه الخمس. وبذلك أفتى ابن باز من المتأخرين، أفتى ابن باز قال: المجوهرات من غير الذهب والفضة كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة والله أعلم. قلنا الركاز هو دفان الجاهلية على الصحيح، بعضهم يراده بين المعادن، والركاز الصواب التفريق كما في الحديث، وهذا الركاز فيه الخمس بغير خلاف، يعني بالنسبة للركاز فيه الخمس وهذا لا خلاف فيه أن ورد فيه الحديث بالنص وفي الركاز الخمس. قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا عند المالكية، والذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، واضح؟ هذا لا يزال موجود، لا يزال موجود، لأنه كان الجاهل يعتادوا أن الشخص إذا مات يدفنون معه ماله من حرصهم على الدنيا، من حرصهم على الدنيا، رجل أو امرأة عنده كنوز يدفنوها معه. قال بعض المراد فيه، طيب قلنا تابع كلام الإمام مالك، قال: ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقته ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يعني الشيء الذي يطلب بنفقة كلفة كبيرة، يعني يبحث عن الشيء، يحفر الشيء، وتارة يصيب وتارة يخيب، تارة، هذا يقول الإمام مالك ليس فيه زكاة. والصواب إذا كان صح فيه دفان الجاهلية لا يشترط يكون دفان الجاهلية معروض أمامك مكشوف زي ما تخرج مثلا العنبر إلى الشاطئ ترى، لا، إذا وجدت دفان في الجاهلية وتوفرت هذه الشروط ففيه الخمس، لكن هذا قول الإمام مالك. قال الشافعي: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية، وقال: والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن وفي التبر المخلوق في الأرض. التبر المخلوق في الأرض إيش التبر؟ ها؟ تراب، تراب التبر والتبن، الذهب المخلوق في الأرض، نعم، الذي هو لا يزال متطين كما أشرنا قبل، يكون تربة فيها ذهب، هذا الذي يقصد. قال: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات، وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح، إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتها، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماس له والخمس لأهل، نعم، لأهل سهمان في الصدقة، يعني الخمس لله ورسوله، فاعلموا أنما غنمت من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال: وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض، يعني صود بالركاز أن يكون في أرض ميتة، أما تذهب تنقب في أرض إنسان يملكها فهذا إن وجدت شيء فهي لصاحب الأرض والذي يملك الأرض تلك، تأتي إلى أرض أنا أملكها وتعمل فيها وتخرج منها شيء، هذا ما هو ركاز، هذا ملكي أنا، واضح؟ إذن يشترط أن يكون ركاز في أرض موات، أرض سبيل موات، ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لأحد، أو في دار حرب، ليست بدار إسلام، دار حرب تستخرج منها، بشرط هل لا يكون صالح على ذلك. هل لو دخلت بلاد حرب وكانت هناك هدنة وصلح قالوا ادخلوا أرضنا، لكن ما خرج من أرضنا من الكنوز فهو في أملاكنا، ووافقهم ولي الأمر المسلم على ذلك، يمضي هذا الصلح، يمضي هذا الصلح. انظر الإسلام كيف يهتم بهذا القضايا، من أجل أن لا يقع إنسان في ظلم، لا تظلم أخاك ولا تظلم حتى من صالحك، تنقض العهد من دار في دار الحرب. إذن دفان الجاهلية يكون في أرض الموات. إيش معنى الأرض الموات؟ هي التي ليست مملوكة لأحد، هذا أصل الأرض الموات، أن الدولة تملكها الناس، تقول من أحيا هذه الأرض فهي له، نحيا هذه الأرض فهي له، يعني تكون ليست مزروعة، كما يقول لا تزرع ولا تقلع، ما هي مزروعة، فتريد الدولة أن تحيي تلك الأرض فتوزعها بين الناس، تقول من أخذ هذا مكان وأحيا فهي له. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، شرطا يكون اقتطع تلك الأرض من إيش؟ من الدولة المسلمة، إذا كانت الدولة مسيطرة على هذه الأراضي العامة، وإذا كان الشيء الأمر مفلت ومن جاس بسط على أرض وهي أرض موات ليست مملوكة لأحد وأحياها فهي الأصل له، إذا أحياها فهي له، أما إن كانت من أملاك الدولة أو أحرستها الدولة وجعلتها أموال عامة فلا يحل التملك
بها أو التملك لها.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا وجده في أرض الحرب من أرض عامرة لرجل أو خراب، قد كانت عامرة لرجل فهي غنيمة وليس بأحق منه من الجيش، وهو كما أخذ من منازلهم. يعني إذا كانت في أرض حرب وهي عامرة ليست موات، هذا تعتبر غنيمة. إذن الحديث عن الأرض الموات، هذا الذي إذا وجد فيها دفال يأخذ 4 أخماس وخمس يخرجه زكاة. وأما إذا كانت في أرض مملوكة، كأن تكون في بلد من بلاد المسلمين وأرض حية ومملوكة ويملكها ومعه فيها أوراق ومستندات ونحو ذلك، وجد فيها شيء، فإنها الأصل أنها لصاحب الأرض. أو كانت في دار حرب، كانت في دار حرب وهي عامرة ليست بأرض موات، فهي غنيمة، الأحق بها المجاهد. تقسم تقسيم إيش؟ الغنائم. قسم تقسيم الغنائم مثل ما يؤخذ ما على ظاهر الأرض غنائم، كذلك إذا ظهر شيء من باطنها وهي أرض عامرة فهي غنم. إذن الخلاصة في هذه المسألة، أخذنا 4 أمور مما يستثنى فيها في عدم وجوب حولان الحول. ما هي هذه الأمور؟ من يعيدها؟ الخارج من الأرض مما فيه التعشير، مما هو معشر مثل الحبوب والثمار. الأمر الثاني النتاج السائمة. الأمر الثالث ربح التجارة. الأمر الرابع المعادن، عدا الذهب والفضة. نعم، المعادن الذهب والفضة على من يقول بزكاته. أما وقد ذكرنا المسألة، وأنا سبحان الله شوف عند النظم لم أكون بالإطلاع على المسألة مثل ما عند الشرح، لهذا كان من جملة ما نظمته من ما يزكى عليه المعادن، لكن عند الشرح على الاطلاع والبحث في المسألة لعله سيعدل في البيت وتكون ضمن الأمور التي لا زكاة فيها. هذا ليس عيبا في الإنسان. الشافعي وهو إمام له مذهبا قديم وجديد، ذهب إلى مصر وتغيرت آراؤه هناك وصار له مذهبا يعرف بالمذهب الجديد، وهي ما معناها في الأمور الفرعية. أما الأمور الأصلية فيها وجه واحد وراء العقائد، ما تحتمل التلون أو التغيير. لكن في الأمور الفرعية، المسائل الفقهية التي محط الاجتهاد، أحيانا قد ترى قول ثم بعد أيام تبحث المسألة وتشعر أن هناك يعني فيها خلاف واسع وتطلع على فائدة فتغير وتقول بقول آخر. وهذا كثير تجده عن الأئمة أنفسهم، يقولون روايات للإمام أحمد، يعبرون عن الشافعي بالمذهب الجديد والقديم، بالنسبة للإمام أحمد يقولون بالروايات، كذلك الإمام مالك يقول روايات، الإمام أبو حنيفة يقول الروايات. نعم، أكثر من رواية في المسألة الواحدة. هذا يدلك على سعة باب العلم ومسألة الفهم والاستنباط. مسألة الفهم والاستنباط هذا واسع، والناس يختلفون، حتى الأنبياء يختلفون في فهمهم، ما عدا يعني من غيرهم من باب أولى. قال الله عز وجل: ففهمناها إيش؟ سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، كلهم علماء، داود وسليمان كلهم علماء، لكن كان فهم سليمان في تلك المسألة، في مسألة الذين اختصموا في الحرب، كان فهم سليمان أصوب. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، والمؤذن يأذن.